فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الطهارة، قال فصل: أحكام الدم عند المرأة.
ساعة الربع مولانا قبل العشاء، مفضل ربع ساعة
بس، ربع ساعة نتين المتن ونخش نصلي إن شاء الله.
قال الإمام رحمه الله: ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوضوء والاستمتاع بين السرة والركبة. قال رحمه الله: فصل: ما يحرم على الجنب والمحدث.
خلينا ننتهي من هذا الأول، احنا انتهينا من كم اللي كاتب إذا سمحتم. وفي واحد بدع عليه ولا حاجة؟
شيخنا
أخذنا
الصلاة والصوم وقراءة القرآن
والطواف. ما أخذنا قراءة القرآن؟ أخذنا الصلاة والصوم وقراءة القرآن والطواف. والطواف طيب، دخول المسجد، الله يرضى عنك. ودخول المسجد، المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد ولا يجوز لها أن تدخل المسجد، وهذه أحكام لابد. ولأن الجنب يحرم عليه أن يدخل المسجد، قال الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فقال إذا كان الدخول ممنوع للجنب فلن تمنع الحائض من باب أولى، حدثها أشد من حدث الجنب. وأيضا يستدلون بحديث: لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، وهو حديث ضعيف لم يصح بحال من الأحوال. لكن هناك أدلة كثيرة على منع المرأة من دخول المسجد، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجدها تبكي، قال: ما يبكيك؟ أنفست؟ قالت: نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف البيت. غير ألا تطوف البيت هو منعها من الطواف، فمنعها من الوسيلة إلى الطواف، والوسيلة إلى الطواف هو إيش؟ دخول المسجد. فيبقى هي ممنوعة من دخول المسجد كما أنها ممنوعة من الطواف. لما تأخرت كان الله في عون. فمنعها من المقصد ممنوع، فهي ممنوعة من الوسيلة إليه، ممنوعة من الوسيلة إليه، والوسيلة إليه هي دخول المسجد. وأيضا من الأدلة على حرمة دخول المرأة المسجد أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة. قالت: إني حائض. يعني أنا حائض وعلمت منك أن الحائض لا تدخل المسجد. فقال لها: حائضتك ليست في يدك. فقال: حيضتك ليست في يدك. والمعنى: إذا مددت يدك وأخذت منك الخمرة فلا تكونين قد دخلت، يعني أنت ما دخلت المسجد بذلك. وعائشة ما أتت بذلك من عندية نفسها، وهي أيضا الدلالة على المنع أنه كان يخرج رأسه من المسجد، وطبعا المعتكف لا يخرج شيئا منه، لكن كان يفعل ذلك، يذهب إلى البيت ويخرج رأسه يعني هكذا، وهي ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر بجواز دخولها المسجد، أيهما أيسر على النبي؟ أنه يذهب إليها ويخرج رأسه وقد يخرج ويبطل الاعتكاف، أم هي تدخل إلى خبائه وترجله وهو النبي سيد الخلق أجمعين؟ فلما لم يفعل ذلك على الأيسر، علمنا أن النبي لا يتبع الأشق إلا أن الأيسر يكون مخالفا للشرع. يبقى إذن هي ممنوعة أيضا من دخول المسجد. ولذلك قلت أن من قال بأن الأصل عدم الحرمة قلنا الناقل قد أتى وناقل قوي في هذا الباب، فالمرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. قال والطواف، الطواف انتهينا منه الحمد لله، والوط والاستمتاع فيما بين السرة والركبة. قال الوط فهو ممنوع من الوط، قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو آدم يسألونك عن المحيض قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. والاعتزال هنا فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني هنا الاعتزال إما اعتزال وقت الحيض أو اعتزال مكان الحيض، والمقصود هنا اعتزال مكان الحيض، المصدر هنا اسم مكان، اعتزال مكان الحيض يعني اعتزال الوط الدخول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سوى النكاح. لكن في المذهب هنا يقولون الوط والاستمتاع فيما بين السرة والركبة. ولذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الرجل على امرأتي حال تكونها حائضا؟ قال لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة في الصحيحين أن عائشة وأيضا ميمونة وغيرهما قالتا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاضت امرأته أمرها فتتزل فيباشرها فوق الإزار، فيباشرها فوق الإزار. نعم. وقالوا هذا أنسب لأصول الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حام حول الحمى يوشك أن يرتع، فقالوا الاستمتاع من الله أكبر وكل نعيم لا محالة زال. طبعا نسأل الله أن يثبتنا وأثبتكم على الحق. رضي الله عنك يا سعادة المستشار أحسن الله عليك. أقول المسألة في تطبيق أصول الشرع بحسم المادة وسد الزريعة، لأنه إذا أبحل له التمتع من بين السرة والركبة له يعني سيكون سبيلا إلى الولوج الذي هو المحرم باتفاق. نعم. والقول الثاني على السواء ما يتمتع ما بين السرة والركبة، ده في خلاف في المذهب على الاستمتاع بين السرة والركبة وصحيح الجواز وصحيح الجواز. بل أنا أقول القول القديم للشافعي هو الأقوى وهو الأصح دليلا، لأن النبي سئل في هذا الباب اليهود كانوا لا يأكلونها ولا يشاربونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سوى النكاح، سوى النكاح يعني سوى الوط. فمع ذلك أنه حتى لو تمتع بفخذيها أو تمتع ما بين السرة والركبة، تمتع حتى بالفرج دون الولوج له ذلك. لكن هذه صراحة لمن يملك إربة، وإلا سيقع في المحظور في هذا الباب. وإن جامع متعمدا، وإن جامع متعمدا حالة كونها حائضا له صور، الأولى عند قوة الدم، الثانية عند ضعف الدم أو انقطاع الدم، الصورة الثالثة رؤية الطهر مع عدم الغسل، يبقى صور ثلاثة. أما الأولى فحرام وقد عدها الشافعية من الكبائر، وحقيقة الأمر لا أرى دليلا على أنها من الكبائر، لا أرى دليلا على أنها من الكبائر. وش الدليل من الأدلة على أنها كبيرة من الكبائر؟ حتى الحديث الذي جعل فيه كفارة حديث ضعيف لم يصح، حديث ابن عباس بأنه لو أتاها في أول الدم فعليه دينار يتصدق بدينار أو في آخر يتصدق بنصف دينار، حديث ضعيف لم يصح، حديث لم يصح والجمهور لم يأخذوا به. ولذلك قالوا من جامع حالة كونها حائضا فليستغفر الله، ما عليه الكفارة أن يتوب، لكنه يقول كبيرة هذه فيها نظر، فيها نظر، لأنه ليس سمى الضابط من ضابط الكبيرة فيها. سيب بقى حد يقدر وما يقدرش، انا اتكلم ان في حد فعل ده خلاص. مش سامع شيخ. الآن أرى تضعيف الآن، وحقيقة الأمر كنت أقول في مسند أحمد حديث ابن عباس الألباني حسنه وتابعته، لما رجعت ارتحت لتضعيفي. فليه؟ فقد كفر من نزل من زمان. هذا 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 حديث معلول، علم النسائي والترمذي والبخاري. هو بيتكلم في الدليل هو على على ان هي كبيره. نعم، من اتى امراه في دورها فقد كفر من نزل. هذا حديث باطل، حديث ضعيف جدا لم يصح. فاذا ما في اي دلاله على انه كبيره. طيب وين وين ان هو فين ضابط الكبيره؟ أذى هيزيله، ولو يجامع سيزيه، دم نجاسة سيزيه فقط. فين الكبيرة؟ وين ضبط الكبيرة؟ ما في. نعم أنا مش سامع. على التحريم طبعا، هذا على التحريم هي حرام، لكن الكبيرة لابد لها من ضابط. وكما قلت حتى الكفارة لم يصح الحديث، حتى الكفارة لم يصح الحديث. فإذا الحال الأولى قالوا يتوب، قالوا ويكفر بدينار، وده مش المعتمد في المذهب. في المذهب قالوا ليس عليه إلا التوبة، لأنهم أيضا يقولون بتضعيف الحديث. فإذا أتاها حالة كونها حائضا في آخر الدماء، يعني الصفرة والقدرة، خف 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 إلى الصفرة والقدرة إلى آخر الدماء، فهو عليه نصف أن يتصدق بنصف نصف دينار، أن يتصدق بنصف دينار. الثالثة بيستأنسوا في هذا الباب، يقولون حيطة لك أن تفعل كذا على من قال بصحته. فهم؟ هم علي هم يقولون المعتمد، يقولون عليه أن يتوب، ليس عليه شيء، ليس ملزما، لكن يقولون ويستحسن أن يفعل. القديم القديم في هذا في هذا الباب أنسب في مسألة الوطن، لكن هو قال في مسألة الكفارة في الجديد، لأنه ضعف بضعف الحديث بضعف الحديث فمال إليه. ولذلك حقيقة الأمر أن عليه أن يتوب فقط، وهي ليست كبيرة، هي ليست كبيرة من الكبائر. يكون فرعا على ذلك إذا دعت المرأة أنها حائض، فلم يتهمها زوجها بالكذب، يبقى يحرم وطؤها. وإن قال كذبتي لم يحرم وطؤها. ولو اتفق على الحيض واختلف في انقطاعه فالقول قولها. يبقى عندنا صور ثلاثة، قالت له انها حائض، اراد ان يجامعها، قالت هي حائض، فصدقها، فيحرم الوطؤ، فيحرم الوطؤ، ولان القول قولها. اذا لم يصدقها كذبها لم يحرم الوطؤ، لان الاصل انها ليست حائض. وطرو الشك لا يزيل اليقين. تفضل. فتروه ساعة؟ فتروه الشك، خليك واقف شوية، فتروه الشك يعني ما تخاف لي كده، تروه الشك لا يزيل اليقين. نعم. وعليها إذا انقطع الدم لا تغتسل حتى ترى الطهر، فإن جامعها قبل أن ترى الطهر فقد أثم، لأن الله جل في علاه قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قال ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، والقاعدة اللغوية زيادة المبنى زيادة في المعنى، يبقى لا يأتيها حتى تغتسل، حتى تغتسل. فإن أتاها قبل أن تغتسل آثم بذلك، لأنه لم يرد لم يوافق الوصف الشرعي الصحيح. وهذا كله الحكم عام في المسلمة وغير المسلمة. قال يحرم لو في مساء، اتفضل شيخ، مش هنمر مش هنمر مساء. في آخر الدم عند الصفرة والقدرة آثمة، يأثم بذلك وليس عليه أي كفار. نعم شيخ. نعم شيخ. فيش في نعم في الجديد والقديم. نعم شيخ. ادعت فانها حائض فكذبها.
دي يعتبرها اصلا قول
لانه الاصل عدم الحيض، لا سيما وأن الإحن هذا يعطي وسيلة لكل امرأة لا تريد زوجها يأتي بجانبها تقول له علي العادة. فحسم المادة في هذا الباب.
يقول ما يحرم على الجنب والمحدث فعله ويحرم على الجنب خمسة أشياء.
يحرم على الجنب فعله.
قال ما يحرم على الجنب والمحدث فعله.
فعله.
قال ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف.
يحرم على الجنب الصلاة، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقال النبي: لا يقبل الله صلاة أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال ويحرم الصلاة وقراءة القرآن. وقراءة القرآن الحديث، الحديث والحديث ضعيف، حديث ابن عمر لا يحل القراءة للجنب ولا الحاض. لكن قلنا الجنب أيضا يحرم عليه بحديث علي بن أبي طالب، وحديث صحيح، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز شيء عن قراءة القرآن سوى الجنابة، سوى الجنابة. وأيضا قد يستدل بعموم قول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم. ومس المصحف لعموم قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ونوجه الدلالة في هذا، قلنا إذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، فمن باب أولى القرآن كلام الله جل في علاه لا يمسه إلا المطهرون. والحديث الصريح حديث المرسل اللي قال عنه ابن عبد البر: أغنت شهرته عن البحث في إسنادي، وهو لا يمس القرآن إلا طاهر. قال والطواف. والطواف طبعا دليله ما قلناه في المرأة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبتدئ به هو الطهارة للطواف. وعلى حديث ابن عباس أنه قال: الطواف بالبيت صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة. واللبس في المسجد يعني له العبور، لأن الله قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل. طبعا فيها تفصيل، عابر سبيل مش عابر انه يدخل ينام يقول انه عابر سبيل، يمر مرورا بشيء، مفهوم؟ والحائط تمر مرورا بشرط الا تلوث المسجد. قال: الا عابر سبيل، ولان الجنب ممنوع من المكوث في المسجد. كما قلنا حديث لا تقرا الحائط والجنب شيئا من القران حديث ضعيف لم يصح، لكن اتينا بالادله على ذلك. وحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب حديث ضعيف، وإن كان ابن القطان قال هو حسن، لكن أتينا بالأدلة الصريحة على أنه يحرم. والمحدث
قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الطواف، الصلاة والطواف، ومس المصحف وحمله.
المحدث لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطواف لأن الطواف بالبيت صلاة، فاشترط فيها الطهارة. أنا أجملت لأن أنا فصلت في 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 ما سبق مع الحائط. ومس المصحف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس المصحف إلا طاهر، يعني طهارة. نعم، الطهارة الإيش؟ الطهارة الصغرى، الطهارة الصغرى. ويبقى من ذلك فروع حتى نذهب إلى الصلاة برضو مرتاحين. فروع منها أن المرأة لها أن تقول تقرأ الآية والآيتين على أنها ذكر، كأن تركب الحافلة تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا لا مقرنين إنا ربنا، على أنها إيه؟ ذكر. نعم، يجوز أن يقرأ عليها القرآن رقية، ويجوز أن تقرأ القرآن بعينها وبقلبها وتكتبه بقلمها وبالشفة، وكذلك الجنب، وكذلك الجنب. نعم. لا يجوز حمل المصحف، ولا يجوز حمله مع الأمتعة إلا إذا كانت الأمتعة أكثر بكثير من المصحف، فيبقى الحكم للغالب. تحرك الشفتين، الشفعية قالوا ذلك، من غير صوت، من غير صوت، لأن هذه ليست قراءة. تحريك الشفة من غير صوت هذه ليست قراءة، قراءة لابد لها من صوت، لابد لها من صوت. الشيخ رضا أنت سيدنا رضي الله عنك حبيبي، فضيلة الشيخ هشام يسلم عليك، أكيد تسلم على الشيخ رضي الله عنكم.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.